الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: ومن شروط البيع أيضا أن لا يكون فيه ربا. فهذا لدى المصنف رحمه الله يعتبر الشرط الخامس، أي لو أخذنا بظاهر كلامه رحمه الله والسياق لعددنا أن لا يكون فيه ربا شرطا من شروط البيع، في ذلك تفصيل سنأتي عليه في آخر المطاف. ذكروني فقط، يعني هل صح وشرط ولا ليس بشرط؟ وفي هذه الفقرة: ومن شروط البيع أيضا أن لا يكون فيه ربا، وقول وتتمته ذكر الحديث عن عبادة بن الصامت، ثم قوله: فلا يباع مكيل بمكيل، وإن بيع مكيل بمكيل، وإن بيع مكيل بموزون. هذه الفقرة وما تحتها نقف عندها في مسائل. أما الأولى فالتعريف بالربا فلغة هو الزيادة والارتفاع، ومنه التربية. التربية هي الزيادة والارتفاع، زيادة من الأخلاق إذا كانت تربية أخلاقية، وزيادة وبسطة في الجسم إذا كانت تربية جسمية. والربوة منه قولهم الربوة، الربوة هو المكان المرتفع. والربو أيضا المرض المعروف، لأن الإنسان إذا صار يضيق عليه التنفس يزداد نفسه، يزداد تنفسه، فهذا ربو. منه قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى عائشة وقد تبعته ليلا لتنظر أين ذهب، ثم عادت تلهث، قال: لا أحش يا رابية، حش يا رابية أنت، يعني ما شبيك، يعني رابية بمعنى تتنفسين هكذا. الإنسان يكون يتنفس يصعد صدره، يكون تنفس بشدة. وقوله تعالى: فأخذهم أخذة رابية، أي زائدة شديدة، زائدة على ما كان يعاقب به مثلا غيرهم، لأن هؤلاء عصوا عصيانا عظيما، فناسب أن يأخذهم أخذا عظيما. واهتزت وربت، اهتزت وربت، الأرض تهتز تنشق وتربو. قلنا هو تشبيه لها بالحمل، كما أن بطن المرأة يربو، فهم يربو بوقوع ماء الرجل، يربو كأنه مثل الأرض، والأرض أيضا وقع فيها ماء فربت تبدأ تنتفخ. وهو في الشرع ثلاثة أنواع: ربا النسيئة، وربا الفضل، وربا اليد. ربا النسيئة، وربا الفضل، وربا اليد. أما ربا النسيئة فهو قرض إلى أجل مع الزيادة، قرض إلى أجل مع الزيادة، أو بيع إلى أجل مع الزيادة عند تعذر السداد. مثلا تبيع الإنسان شيء 50,000، يقولك على شهر مدهم لك، ماشي، يوصل لك شهر وتقول له: مد لي 50,000. يقولك والله ما زال، ما تقول له تعطيني 60,000، نزيد لك شهر وتعطيني، كأنه أقرضك. كلي قال لك: أنا أخلص مكانك، أنا أخلص مكانك، مش هترجعهم لي 60,000. كيف كيف فهم. ومن ولهذا بعض العلماء يحكم على بيع التقسيط بزيادة في الأجل، إذا كان بيع التقسيط بلا زيادة، بيع لك هذا 50,000 من على 6 شهر ما فيش مشكلة، بيع لك هذا 100,000 على عام على 10 سنين ما يهمنيش، بالعكس هذا إحسان أو يعامل في الناس. لكن بيع لك هذا الآن 50,000 من على عام 100,000، هذا يعده كثير من العلماء من الربا، من الربا، لأنه بمثابة من أقرضك، قالك نسلف لك، شنو مقابل هذه مقابل هذا التأجيل هذا وصبرت عليك تعطيني زيادة. وهذا يبقى تحايل، هناك تحايل فقط. وبعض العلماء يذهب إلى جوازه، والصحيح أنه لا يجوز. صح. إذن ربا هذا قرض إلى أجل مع زيادة، وبيع إلى أجل مع زيادة عند تعذر السداد. عند تعذر السداد هذا متفق عليه بالإحرام، لكن اختلفوا إذا كان يشترط لك الزيادة في الأجل من أول العقد، هذه اللي اختلفوا بيع التقسيط فيه. لكن اتفق العلماء وكان واحد خلاص أبرم العقد على ثمن، خلاص تفارقنا على هذا الثمن، تفارقنا على الثمن 50,000 على شهر، خلاص بعدين يوصل الشهر هذاك ما تقدرش تسدد الثمن، يقولك زيد لي مالا على جل. هنا اتفقوا بالإحرام، لكن ما اختلفوا إذا افترقتم على من أول يوم، افترقتم على هذا الشرط، يعني نبيع لك الآن بكذا وعلى شهر بكذا، قال لك هذا يجوز. لماذا؟ لماذا؟ لأنه ما اتفقتمش على سعر واحد بأجل واحد، اتفقتم على سعرين بأجلين. هم هذا وجه تجويز بعضهم وهم كثر لبيع التقسيط. النوع الثاني ربا، طبعا هذا الربا ربا النسيئة، هذا ما يسمى باش بالربا الجلي. قبل ما نروح للنوع الثاني يا إنسان، هذا الربا الجلي هذا اللي النصوص جاءت في تحريمه بشدة وآذنت الحرب عليه، هذا النوع من الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا هو الربا الذي جاءت الحرب الإلهية عليه. لماذا؟ لأنه مناف للإحسان، مناف للإحسان، ويذهب بمكارم الأخلاق التي دعا إليها الله سبحانه وتعالى. لذلك دائما تقرأ في القرآن الكريم الله يذكر الإحسان والصدقات ويذكر مقابلها الربا، كأنه يقول لك بالربا ليس إحسانا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، خلاص لا. وما أتيتم من زكاة صدقة تريدون بها وجه الله، تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، أو الذي يضاعف. كذلك عندما قال الله تعالى يا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، سورة آل عمران، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، زاد آية بعدين مراها وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وذكر من صفات هؤلاء المتقين الذين أعدت لهم الجنة الذين ينفقون في السراء والضراء. دائما يذكر الإنفاق والإحسان بعد الربا ليدلك على أن الربا ليس إحسان. هذه الطامة الكبرى، الربا إذا كان بهذه التي عليه صفة الاستغلال، فهم استثمار للأموال وهو قرض إلى أجل بزيادة أو بيع إلى أجل بزيادة عند تعذر السداد، والتحايل عليه يدخل فيه كما سيأتي بعدين، والتحيل على ومن التحيل على الربا كذا، ومن التحيل سيأتي في الكتاب. النوع الثاني قلت ربا الفضل، نكتب فقط التعريف بعدين نشرح. ربا الفضل بيع صنف ربوي بمثله متفاضلا، سنشرحهم بعد حين. الثالث ربا اليد، عاود اكتب واش كتبت درك، اكتب شبرك متفاضلا، اكتب مؤجلا. بيع ربا، بيع صنف ربوي بمثله مؤجلا. ربا الفضل بيع صنف ربوي بمثله متفاضلا، وبيع صنف ربوي بمثله مؤجلا شو نسموه؟ ربا اليد. هذان النوعان لابد من الوقوف، أو لابد أن نحسن فهمهما جيدا. بيع صنف ربوي أقدر تدخل، وش تقول بيع صنف ربوي؟ وش معنى صنف ربوي؟ فهم؟ الصنف الربوي نوعان، اسمع مني، الصنف الربوي هذا نوعان، الذهب والفضة، الذهب والفضة بين قوسين وما له حكمهما كالعملة الورقية، العملة الورقية، الذهب والفضة ويجمعها قولك النقد. نقدر نقول من الأول النقد، النوع الأول النقد. ما هو النقد؟ الذهب، الناس باش تبيع ذهب والفضة، واليوم بالعملة الورق. لو شاء الله أن يجعل قيمة الأشياء في بعر، في البعر، لصار البعر صنفا ربويا. كما يقول الإمام مالك، لو شاء، لو جعل الله قيمة الأمور، قيمة الأشياء في الجلود، لصارت الجلود صنفا ربويا. يعني يشتار فيما سيأتي نصبر، ونحن عبين نعرف وش معناه الصنف الرباوي. الذهب والفضة صنف رباوي، والعملة الورقية لا حكم الذهب والفضة، ولن يغلط لأنه ثمن الأشياء، إذن فهي صنف رباوي. النوع الثاني، كل طعام يوزن أو يكال، يوزن أو يكال. رحمك الله. طبعا الوزن له مقاديره الخاصة، والمكيال عنده مقادير الخاصة، مفهوم؟ الوزن اليوم احنا عندنا وزن، اليوم الناس يتعامل باش بالوزن. المكيال ما عاد يستعمل إلا في مناطق محدودة، في الريف خاصة يستعملون المكيال، الصاع والمد وغيرها من المكوك، عند ألفاظ على كل حال. كما كان في الوزن كيلو غرام وهكتورام والغرام وغيرها والطن والقنطار، كذلك في المكيال كان هناك أوزان معروفة. لكن احنا في بيئتنا الآن نستغرب المكيال، لماذا؟ لأننا لا نعيشه ولا نستعمله. إذن فتدير في بالك المكيال كما الوزن، غاية ما الآلة تغيرت، الآلة تغيرت، المكيال آلة والوزن آلة، طبعا يختلف المقدار، مفهوم؟ كان أشياء توكال، لو كانت وزنها تجي معناتك أشياء توكال، الصاع مش راح يساوي كيلو، مفهوم؟ الصاع مش راح يساوي كيلو، بلك يساوي أكثر، كيلو ونص، زوج كيلو، 200، أحسب الكثافة تاع، أحسب الكثافة تاع الطعام. الرز مشي كما الدقيق، الدقيق كما يقول رقيق جدا، فهم؟ إذن هذا راح يفوت 2 كيلو و200 غرام، بخلاف الرز، لا، الرز سميك، كنت تحطه في الصاع مش راح يطلع لك كما، فهم؟ هذا الصاع كانوا هكذا يمشيوا بكري، الصاع مكيال معروف يكيلون به الأشياء. الوزن اليوم احنا نتكلم مثلا يوم على الوزن. إذن الطعام الذي يوزن، هل البيض يوزن؟ هذه بيض ميزان. إذن هل البيض صنف ربوي؟ ليس صنفا ربويا. في بعض المناطق التفاح يباع بالحبة، هل يوزن؟ لا. هل هو صنف ربوي في بيئتهم؟ لا. لو كنت عايش في بيئة يوزن التفاح في البيع، وش يصير التفاح؟ طعام، طعام يوزن، إذن فهو صنف ربوي. فهم؟ لا، فهمنا. لا، صنف ربوي هو النقد ثم الطعام الذي يكال أو يوزن. الخبز هل هو صنف ربوي؟ الخبز صنف ربوي في الشام، صنف ربوي في الشام، صنف ربوي. لماذا؟ يوزنوه، بيعوا بالميزان، تروح ليه السلام عليكم أعطيني إيه هكذا حق 10 ليرات، يوزن لك هاك، بعدين يرموه في الأرض هكذا، تشغل كارطة على بقى. صدقني تشوفهم يرموه في الأرض عادي في برد، هذا تسيب واحد جايز فيلو تاع الخبز تاعك وتديه وتاكله عادي، حياة بسيطة ما شاء الله. بعدين الحمد لله دوكا فتحت عليهم شوية الدنيا، عم تخلهم الخبز الفرنسي هذا، وإلا الرغيف تاع الخبز يوزن، أما هذا الرغيف الفرنسي لا يزينونه، لا، ما يبيعوش بالوزن، يبيعوا بالعدد. أما يزينونه بالعبرة، أرسل على العبرة بالبيع، كي تبيع صح الاخر لا لا في البيع في البيع يوزنه لك يعطيك شحال تسحق زوج كيلو خبز يعطيك زوج كيلو خبز تسع زوج كيلو خبز كاين يدي ست كيلو ستة كيلو خبز المهم اذا فحسب البيئات قد يوزن الشيء قد في البيئة التي يوزن فيها الأشياء الطعام التي يوزن يكون الطعام ذلك صنفا ربويا والبيئة التي لا يعد فيها فلا يعد صنفا ربويا أخذ هذان النوعان الصنف الربوي اللي هو النقد الصنف الربوي الآخر اللي هو الطعام الذي يكالوي منين جبناه من حديث عبادة بن الصامت الذي ذكره المؤلف رحمه الله قال عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وكان رضي الله عنه شديدا في أمر الربا كان شديدا في أمر الربا حتى إنه خرج من الشام من أجل شيوع بعض المعاملات التي كان يراها ربا قال لا أبقى في بلد يكون فيها الربا خرج قاع رحل هو وضعه عبادة بن الصامت رضي الله عنه علاش تقول خدم فيه حديث عظيم وهو بيعته للنبي صلى الله عليه وسلم بايعنا النبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة إلى آخره فقال الذهب بالذهب والفضة بالفضة نقرأ الحديث بعد نشرح والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل وسواء بسواء تبهمنا كلمة مثلا بمثل وسواء بسواء حاول عاودها بعد كل صنف الذهب بالذهب مثلا بمثل وسواء بسواء يعني كي تبيع الذهب بالذهب لازم مثلا بمثل وسواء بسواء والفضة بالفضة مثلا بمثل وسواء بسواء والبر بالبر مثلا بمثل وهكذا إذن هذه مثلا بمثل سواء بسواء ترجع على الأصناف المذكورة الآن الذهب والفضة نقد الذهب والفضة نقد والبر والشعير والتمر والملح طعام يكال في بيئتهم كانوا يكيلون هذه أنواع من الأطعمة في بيئتهم فهم البر والشعير والتمر والملح طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا ذكر هذه الأشياء فالنقد معروف الذهب والفضة والبر والشعير لأنه قوت والتمر لأنه تفكه والملح لأنه دواء فهم دواء مش ما تطرح فارماسي تطرح يجي كيلو ملح لا المقصود بالدواء مداوات الطعام كالتوابل دواء للطعام داوي الطعام ملح دواء للطعام يصلحه فهم يصلحه ويجعله لذيذا وتوابل الأخرى تصلحه شوف البلاغة على الرسول عليه الصلاة والسلام كيش يذكر لك دقة اختار لك من كل شيء صنف وقس قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى انتبه معي الآن شرح هذا الحديث فنقول متى باع المسلم النقود بالنقود هذه النقطة متى باع المسلم النقود بالنقود يعني ذهب الذهب أو الفضة بالفضة أو الذهب بالفضة فمتى باع المسلم النقود فننظر إن اتحد في الجنس مش متى اتحد في الجنس ذهب بذهب أو فضة بفضة إن اتحد في الجنس دين بين قوسين دين باش تشرح لنفسك أي ذهب ذهب فضة فضة فيشترط التقابض والتماثل فيشترط التقابض والتماثل أعيد متى باع المسلم النقود بالنقود فهم بين قوسين تفهم أنت النقود بالنقود يعني الذهب بالذهب والفضة وبالفضة هذه الحالة الأولى فيشترط أمران التقابض والتماثل مثلا جي نبيع لك ذهب بذهب مثلا سلسلة بسلسلة أخرى أو بإسورة أو غير ذلك لازم يكونوا كيف كيف في الوزن، ما نتفارقوش حتى وين يتم البيان. تفارق مجمل ما يقولوش غدوة نجيب هذا، لا، تم شد مد. جاءت في رواية يدا بيد، وفي رواية هاء هاء، وهاء هاء بمعنى هاك هاك، شد مد. وش معناتها هاء؟ أي خذ، اسم فعل أمر بمعنى خذ. ومنه قوله تعالى هاء أمو اقرأوا كتابي، أي خذوا اقرأوا كتابي. إذن إذا بعنا ذهب بذهب وش اشترط؟ التماثل والتقابض، يعني يكون نفس الوزن ولا نفترق حتى نبيع، ما لازمش نفترق قبل القبض، حتى نقبض، هذا يقبض الذهب تاعو يقبض ذا ونفترق. بعت فضة بفضة، بعت فضة بفضة، فضة بفضة، وش اشترط؟ التماثل والتقابض أيضا. بعت عملة ورقية بعملة ورقية، ولا شك أنه باش الإنسان يبيع عملة ورقية لازم تكون اختلفت، عمره واحد مهبولة اللي يبيع دينار دينار، بيع لي شو 10,000 معك 10,000، إيه روح، أنت عندك بزاف الوقت، إيه فارغ شغل، روح، ولا تحجر عليه مهبول الأخت. إذا لا شك أنه حتختلف العملة باش باعها، مفهوم ولا لا؟ فهنا يشترط التقابض، يشترط، لماذا؟ لأن العملة اختلفت، العملة ما راهيش متحدة الجنس، لا يمكن للعملة أن قلنا اللي يبيع ذهب دينار بدينار ولا أورو بأورو ولا مارك ولا دولار بدولار، هذا ما هوش معقول هذا، لكن لازم يبيع والعملة قد اختلفت، فهنا يشترط التقابض. بعت الذهب بفضة يشترط التقابض، مفهوم؟ هذه الحالة ما ذكرناش حالة ثانية مازال، أعيد، متى باع المسلم النقود بالنقود فننظر، إن اتحد في الجنس كالذهب مع الذهب والفضة مع الفضة يشترط التقابض والتماثل، وإن باع، هذه الحالة الثانية، وإن باع النقود بالنقود واختلفت الأجناس كأن يبيع ذهبا بفضة وفضة بذهب فهنا يشترط التقابض ولا يشترط التماثل. جبت لك أنا يا كيلو تاع ذهب باش نشري عليك 25,000 كيلو تاع فضة، من بعد يهمنيش، المهم التقابض، ما نتفارقوش حتى نتقابضوا. العملة الورقية باش ديرها في بالك، العملة الورقية ما دامت راح تختلف في البيع فيشترط لها التقابض فقط ولا يشترط التماثل، هذا لا يمكن، مستحيل تقول 50 دينار جزائري يساوي 50 أورو، هذا لا، فهم، هذا يمثل قيمة شرائية في بلده وهذا يمثل قيمة شرائية في بلده، فهنا اختلفت الأجناس، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، مفهوم ولا لا؟ احنا نركز على النقد ونقول الطعام، خلونا في النقد الآن. النقود إذا باعها المسلم ببعضها بعضا لا يخلو إما أن تتحد الأجناس أو تختلف، فإن اتحدت الأجناس فيشترط التقابض مع التماثل، وإن اختلفت الأجناس فهنا يشترط التقابض. يسأل كثير من الناس عن حكم شراء الذهب بالنقود، شراء الذهب بالنقود، وش نقوله؟ النقود نقد ولا لا؟ والذهب نقد، اتحدث الأجناس، اتحدث الأجناس، هذا نقود وهذا ذهب، ما اتحدث، وش نشترطه؟ التقابض، نشترط التقابض لا بد منه. إذا واحد راح يشري مثلا سلسلة ولا امرأة راح تشري مثلا إسورة، لا بد أن لا تنصرف حتى تقبض سلعتها وهو يأخذ ثمنه، فإن كانت تدفع له مالا بالتقسيط وتأخذه في آخر المطاف فهو حرام. لماذا؟ لأنها باعت صنفا ربويا بمثله، صنفا ربويا دون تقابض، اختل شرط، هذا ما فيش إشكال أنه محرم. الحرج يقع عليه من على أصحاب المحلات، المحل أو الصنعة بجوتي، هذا الإنسان هذا ما شح يشري لك 10 غرامات ولا 20 غرام، خمس غرامات، راح يشري لك باش نصف كيلو وكيلو، هذا وش من ياه يجيب هذا المبلغ الطائلة 100 مليون ولا كيلو، ما بيش حد يدير كيلو فهم شو راح يدير، من ياه يجي هذا وش الإشكال تاعهم، هذا يشكل عليهم وسنجيبهم إن شاء الله تعالى في آخر الدرس حتى لا نشتت الذهن. انتبه مع الآن النقد انتهينا منه، كل شيء نقد. مثلا عشنا في بيئة، انتبه منها، رحنا في واحد البيئة رحنا وتخلفنا وضعنا حتى ولات النقود نتاعنا تعرف شنو جلود، وش تولي الجلود؟ صنفا ربويا، مفهوم؟ العملة تاعنا ولات عملة جلدية صنفا ربويا، لو باعها إنسان بذهب مش نشترط له تقابض فقط، صح. الآن الطعام النوع الثاني، ومتى باع المسلم طعاما يوزن أو يكال، يوزن أو يكال بمثله وش وجب؟ التقابض والتماثل أيضا. لماذا؟ لأنه باع هذا الطعام الذي يوزن أو يكال بمثله، مثلا بعت رز برز، فهم؟ بعت رز برز، ولا شك أنه الإنسان باش يبيع رز برز لاختلاف النوعية، إلا رز كي واحد علاش تبيع رز مثلا تاع الشام برز تاع الجزائر، هذا باع رز شحال تبيع؟ كيلو بكيلو، لابد تماثل ولابد التقابض، ما نفترقوش حتى وين يقبض كل منا سلعته، فهم؟ وإن اختلفت الأجناس كان أبيعك رزا بقمح، رز بقمح، وش نشترط؟ التقابض فقط ولا نشترط التماثل. 5 كيلو رز بكيلو واحد قمح جائز، 5 كيلو قمح بكيلو واحد رز جائز، لكن بشرط ألا نفترق حتى يتقابض. أما بيع الطعام بالنقود فلا يشترط فيه شيء من ذلك، بيع الطعام بالنقود لا يشترط فيه شيء من ذلك، يعني نجي نشري لك 10 كيلو تاع دقيق منا على 15 سنة خلصت ما فيش مشكل، فهم؟ دبانا ما كاش تقابض. أم بعد لماذا؟ لأن الصنف هنا تغير تماما، هذيك النقد وهذا طعام. إذا احنا نشترط المماثلة والتقابض داخل النقدية، ونشترط التماثل والتقابض داخل ما هو طعام يكال أو يوزن، مفهوم؟ ما نشترطوش المثلية والتقابض بين الطعام والذهب والفضة. علاش ننبه على هذه النقطة؟ لأن بعض الناس ربما رأى هذا العطف، ذكر هذه الأصناف في الستة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصناف في الستة سردها جميعا ثم قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد، رجح على الستة، وهذا لم يجري عليه مذهب السلف. السلف فهموا، شوف فهم السلف مهم، ونقول هذا لأمر مهم أيضا، لو تقرأ ستقرأ إن شاء الله تعالى بحوثا، وتقرأ بعض أهل العلم مع فضلهم وعلى قدرهم وقعوا في هذا الخطأ، فهموا أن اشتراط التماثل اشتراط التقابض عند اختلاف الأجناس أنه يعم الستة كلها، وهذا ما قال به أحد من السلف، فلا يزالون يشترون الطعام بالنقد مؤجلا، ما زال السلف يشترون الطعام، يشري لك القمح بالمال بالنقد مؤجلا، قل غدوان خلصت. إذن السنة العملية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمل السلف شو يدلنا؟ يدلنا بالاشتراط التقابض إنما هو يجري بين النقد داخل النقد وداخل الطعام، أما بين النقد والطعام لا، والرجاء الرجاء أن تحفظ هذا، وأعني ما أقول لأنك ستدرس في المستقبل بعض علماء الأجلاء وقعوا في هذا الخطأ وغفلوا عن مذهب السلف، وفهم السلف مهم جدا وعملوا مع كل أمر واضح، اتفقنا؟ وش ماذا الصنف الرباوي؟ دراجة صنف رباوي؟ واحد حبي يبيع دراجة بدراجتين، حبك تكلمت لكم شوية، افتح قوس، تكلمت لكم شوية عشان تصير قبل راني في الجزائر هم بلا راني تمت أخذت عندي دراجة في الشام. أول حاجة درتها كي دخلت للشام أول حاجة قبل ما نكري دار شريت دراجة خاطش تما لابد منها وإلا تضيع دراهمك تطالب نخدم على روحي نقرأ معنا دراهمي تروح غير في المواصلات دقمة أول حاجة في المطار الدواني يخلوا لي الدراجة كان صبت أنا في الطيارة نشوف كشت بيلوت يقول لي وين الدراجة أول حاجة بديت بها الدراجة وأنا ما زلني في الفندق حتى صف الدار كريتها قبل ما نكري الدار مهمة الدراجة تأمن من الفتنة تأمن من تضييع الأوقات وتأمن من تضييع المال فهذا مثلا أنت الآن حبيت تبيع دراجة منيحة بدراجتين هل الدراجة مال ربوي عبدنا شوف كي تقول لي لا ما ترنا فاهميش ما تصنف الربوي لماذا لأن الدراجة حديد والحديد ليس نقدا وليس طعاما يكال أو يوزن مفهوم أعطيك مثال آخر هل أبيعك بيضا بيض تاع رب ببيض تاع ريسيتي بيض إلكتروني بيض تاع رب مثلا تاع برا البيض تاع المدينة 10 حبات ب10 حبات يجوز يجوز 10 حبات ب20 حبة يجوز لماذا يك طعام نعم طعام لكن لا يوزن ولا يكال إنما هو طعام يعد اتفقنا وهكذا قس الآن المسألة الثانية الحكمة من تحريم الربا الخفي على بالك هذا يسموه الربا الخفي لا يتفطن إليه الإنسان من ملكش بالمحرم خاطش علاش الربا الأول ربا هذاك باين باللي الظلم وباين باللي استغلال فيه استغلال هذاك يتضح ظلم والعياذ بالله ربا ظلم أما هذا فهو ربا خفي ما هي علة تحريمه لماذا حرمه الله عز وجل حكمة الحكمة حكمة مش الأختي الحكمة والعلة خاصة في هذا الباب غير فرق غير فرق في هذا الباب خاطش علة تحريم الربا ستأتي الحكمة من تحريم الربا هذا الخفي هذان نوعان من الربا الخفي وهو محرم لغيره سدا للذريعة إلى ربا النسيء الأول هذا الأول فالأول حرم قصدا وربا الفضل وربا اليد حرم من باب تحريم الوسائل من باب تحريم الوسائل موش محرم لذاته حرم لغيره ومعرفة المحرم لذاته من المحرم لغيره مهم تنبني عليها مسائل ستأتي معنا الآن ليعرف هذا باللي محرم لذاته نعم محرم لغيره نعم هذا مهم تعرفه صح لماذا حرم ربا النسيئة لذاته لأنه ظلم لماذا حرم ربا الفضل وربا ليدخل لغيره لأنه يفضي إلى ربا النس كيف يفضي هذا إلى ربا النس كيف نقول لك أما ربا الفضل ربا الفضل معروف أن الإنسان الذي يبيع ربويا بربوي كطعام بطعام يبيع طعام بطعام فلا يفعل ذلك إلا من أجل تفاوت في الجودة علاش لأجل التفاوت في الجودة فالقياس وش يقول فإن جاز وكان نجوزه احنا يجوز نبيع لك كيلو رز مصري بزوج كيلو رز جزائري وكان جوزناه القياس وش يقتضي يقول لك باللي إذا جاز التفاضل من أجل الجودة فهم إذا جاز التفاضل من أجل الجودة فليجوز التفاضل من أجل المدة فهمت هذه واحد يجي يقول لك سبحان الله علاش جوزت جوز كيلو رز بكيلو رز على جال الجودة خلاص أعطيت لك 10,000 رجعهم لي 12,000 من أجل المدة مفهوم إذا جاز التفاضل إذا جاز التفاضل من أجل الجودة فليجوز أيضا من أجل المدة فسد الله هذا الباب فسد الله هذا الباب كاش حتى هذا ما يجوز وهنا موعظة لمن يأخذ الربا الصريح إذا هذا حرمه باش ما توصلش لهذاك فما بالك بمن ذهب إلى الربا الصريح سلف لك كذا ترجع لي كذا وهذه العلة منصوص عليها هذه العلة منصوص عليها حيث قال في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية أحمد عن عمر بن الخطاب لا تبيع الذهب بالذهب والورق بالورق. شو معنى الورق؟ الفضة. إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. وسيأتي ولا تبيعوا شيئا غائبا منها بناجز، أي لابد تكون للزوج حاضرين. فإني أخاف عليكم الرماء، فإني أخاف عليكم الرماء. لا تبيعوا شيئا حاضر منها بناجز فإني أخاف عليكم الرماء. الرماء هو الربا، فإني أخاف عليكم الرماء. فهم ما قالش فإنه رماء، فإني أخاف عليكم الرماء، كأنه هذا سيؤدي بكم. فهمت العلة؟ هذه العلة منصوص عليها كما قال ابن القيم في أعلام الموقعين. ابن القيم يتكلم بهذا الكلام رحمه الله في أعلام الموقعين، يقول لك شوف النبي صلى الله عليه وسلم دلنا، ما قالش بلي هذا ربا، وإلا أين الربا؟ فهم أين الربا الذي هو محرم، النشيئة، ظلم، كاش ربا هنا. لكن إني أخاف، أي سيأتي اليوم خاصة الناس مع كل هذه السدود التي وجدت في الشرع على الربا، وشو كيف فتحوها، فالله سد هذا الباب. فلا تفاضل من أجل الجودة لئلا يأتي الناس فيتفاضلوا من أجل المدة. أما ربا اليد، علاش يشترط التقابض، وكيفش يكون ذريعة إلى غيره؟ فلنعلم أنه ربما غالت السلعة، وكان أقول لك خذ الآن الرز كيلو وغدوة جيب لي كيلو تاع الرز تاع مصر غدوة، ربما غالت السلعة أو رخصت ربما. فهنا يحدث الشقاق بينهما، يكون قد حدث الشقاق بينهما. وربما أيضا الناس تريد تتخذها حيلة، كاين اللي يشترط بصراحة، أحباك الناس فنانون في الحرم، يتخذ الإنسان حيلة يولي يبيع لك رز الآن ويقول لك خلصني بعد سمانة، خلص على البلبل راح يطلع، على البلبل راح يطلع. وكان اللي يكونوا للزوج عارفين بلي راح يطلع، يقولوا نبيع لك رز برز سمانة الجاية إن شاء الله خلص. وشان هذا ذا كان احنا نعطيك زيادة ما تخاف، صعب شنو فهم لا كي نرجعه لك على سمانة قدرت تبيعه أغلى. تلاحظ باللي سدا لهذا الباب أيضا لباب الربا النسيئة، حرم الله عز وجل بيع جنس ربوي إلا متقابضا، مفهوم إن شاء الله؟ هذه أدي إلى غيره. وهناك علة أخرى كل حال ليس هذا موطن بسطها، لكن هذا أهم شيء، أهم شيء هذا الذي ذكر. اتفقنا، عرفنا ذكر الربا علاش حرم. هنا وش هي الموعظة اللي ديناها؟ موعظة عظيمة للربا الصريح، ناس هؤلاء الذين يدفعون ربا على جال دار، على جال سيارة، على جال كذا، يروح يدفع ربا بسنوات. سبحان الله، قل له هتكت قود باب كامل في الفقه، هتكت وألغيت حكمة الله تعالى وألغيت هذا الشرع الكامل، يعني هدمه. ماشي. المسألة الثالثة تقرير مذهب المؤلف، تقرير مذهب المؤلف. الحق أنه من العلماء من حصر الأصناف الربوية في المنصوص عليه، فهم هناك من حصر قال لك الربا لا يقع إلا في ما ذكر، يعني ما تجيش تقول يا مصباح تضرب مثال بالرز تقول شين مش حاسب راه، قال لك الربا محصور في ماذا؟ في ما ذكر، في الذهب والفضة وفي الأصناف الأربعة هذه. علاش تروح للرز وغيره؟ اتفقنا، وهو مذهب ابن حزم. ولو تتبعنا ابن حزم حبينا نعرفه منين قال، شكون سبقك يا ابن حزم الى هذا، لوجدنا اقدم من قال بهذا قتادة، قتادة رحمة الله عليه. ومنهم من جعل ايات قلت لك، منهم من جعل العلة هي الكيل والوزن. الذهب يوزن ولا ما يوزنش؟ يوزن. والفضة توزن، والبر يوزن أو يكال، يكال في بيئتهم يكال، الشعير يكال والتمر يكال والملح يكال. إذن قال لك العلة شو هي؟ الوزن والكيل، الوزن والكيل. وهذا مذهب أحمد بن حنبل في رواية وأبي حنيفة، وعليها جرى. من اللي بدينا نقرأه؟ كنت قرأ المثل قريته لكم مرة ومرتين، كي قرينا من اللي ما ذكرش كاع النقد، الثمانية ما ذكرهاش، ذكر غير كيل وزن، كيل وزن. اقرأ قرأ اللي بعد. فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك، وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق، وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق. وش تلاحظ؟ طبعا المؤلف يرى أن العلة في ربا الفضل واليد هو الكيل والوزن، فعلى قوله على بالك، على قوله لو يعدي الذهب يوزن، وعندك الذهب حبي تشيري الحديد لازم تقابض، اختلفت الأجناس، صح حديد يوزن وهذا يوزن، لازم تقابض على قوله، فهم لا على قوله لابد من ودراجتي لازم تروح تشريها لازم تقابض، لكن الدراجة لا توزن إنما هي معدودة، لا معدودة خلاص، خرجت عن بالصناعة، خرجت عن كونها صح. إذن هذه العلة عند المصنف فهمناها، وهذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف كما قرره ابن قيم، لأنه مقرر جواز بيع الحديد وهو يوزن بالذهب والفضة مؤجلا عند السلف، ثبت العمل عند السلف أنهم يشترون الحديد بالذهب أو الفضة مؤجلا. شيه شري عليك نشري عليك. النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، والدرع الحديد، لا وش معناتها مات ودرعه مرهونة؟ معناتها أجلوا البيع، قالوا نشري عليك درع، إيه لازم تخلصني، ما عنديش الآن، أرهن عندي شيء. ومعروف أنه لو كان الحديد ربويا لما جاز الرهن فيه، لأنه الرهن فرع عن التأجيل، الرهن فرع عن التأجيل، ترهن عندي حاجة خش عن أجلك. فهم هذا ضعيف هذا المثل. ومنهم من جعل العلة هي النقدية في الذهب والفضة والطعمية في غيرهم، والطعمية في شكون هذا؟ بلكوا تقولوا هذا اللي ندرسه، هذا الشافعي، الشافعي رحمة الله عليه أصاب في الذهب والفضة في أنها علة نقد، لكنه لم يصب في الأصناف الأربعة، فإنه اقتصر على الطعمية على قوله البيض، البيض صنف ربوي، على قوله البيض صنف ربوي، الخبز صنف ربوي، يوزن خلاص راح تقلب تاع الوزن تاع مقبل، يوزن ولا لا يوزن، تشري تبيع الخبز بالخبز لازم كيف كيف، خبز فرنسي بخبز أرضي يوضع على الأرض، خبز فرنسي بخبز عربي هذا العيش، فهم وش لازم تدير؟ لازم مثلا بمثل، سبحان الله، مش مثلا بمثل، مثلا بمثل وتقابض، عجيب. طبعا إذا كان مصنوع من شعير أخر من شعير، مهم يشترط التقابض ما فيش مشكل، الشافعي مجرد الطعام يشترط لك التقابض، تبيع تفاح برز عند الشافعي لابد من التقابض، لماذا؟ الطعام. وهناك من جعل العلة النقدية في الذهب والفضة، فوافق الشافعي، قال لك يا شافعي رحمة الله عليك أصبت في النقدية، كل ما كان نقدا فهو يجري فيه ربا، هذه تذكروها جيدا، العملة الورقية احنا كي نقولوا ربا على جل هذه خاش ولات ثمن الأشياء. والطعمية مع الكيل والوزن، الطعمية مع الكيل والوزن في غيرهما، وهي الأربع أصناف، وهذا الذي بدأنا به. أنا بالعاني ذكرتكم من الأول كأنه المسألة ما فيهاش خلاف، تفهمها جيدا بعد تشوف أقوى الأخرى. فش قلت دخلت لك من الخلاف على بالي بلي تروح تخليني مع الطعام ناكل وحدي، مفهوم؟ طعمية مع الكيل وزن. هذا القول قول سعيد ابن المسيب ومالك والشافعي في مذهبه القديم، ورواية عن أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، يعني مذهب كثير من أهل العلم. اتفقنا؟ مفهوما لحتى الآن؟ مفهوم الربا
صح.
يعني قد يأتيك إنسان عاقل بالغ راشد، والشاري عاقل بالغ راشد، والسلعة الحمد لله ما فيها غرر معلومة، والثمن معلوم، توفرت كل الشروط إلى حد الآن، راضي راضي وانت راضي. إيه ما هي السلعة؟ رز، مفهوم؟ وانت رز، ما شاء الله تفضل. فإذا بك ترى أن هذا كيلو وهذا جزء كيلو يجوز، فهم لك اشترط قلك وأن لا يكون في البيع، وهكذا وأن لا يكون، ومن شروط البيع أن لا يكون فيه ربا. صح. إذا كان قصده بالشرط شرط الوجوب فهو صواب، في ربا الفضل واليد مش مخلطه. إذا كان قصده بقوله شرطا أي شرط وجوب فهو صواب، أما إن كان قصده شرط صحة ففيه نظر والله أعلم، فهو ليس شرط صحة بل يصح البيع مع الإثم، هذا في ربا الفضلة واليد. أما ربا النسيئة فباطل، فربا النسيئة فباطل. لماذا؟ لأن ربا النسيئة حرم لذاته، بدينا نولو القاعدة. وأما ربا الفضل واليد حرم لغيره، حرم لغيره فهو صحيح معه، لكن لابد أن نفهم كلام المصنف. إذا كان قصده من شرط البيع صحة فلا. نعود نقرأ كلامه الآن. فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين. شو قصده بالشرطين؟ تقابض والتماثل. ولا موزون بجنسه إلا كذلك، مفهومة؟ وإن بيع مكيل بمكيل، مكيل بمكيل من غير جنسه، أو موزون بموزون من غير جنسه، يعني اختلفت الأجناس، جاز بشرط تقابض قبل التفرق. صحيح؟ صحيح. وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق. إن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق. شو المقصود؟ مكيل بموزون. خرجت هنا قاع على هو، شوف اسمع لي منيح يا أخي، أنا نمشي على مذهبه، على نشرح لك مذهب تاعه. احنا مقبل وش قلنا لكم على المذهب الصحيح؟ عندك العلة علتان، علة شو هي الأولى؟ أي ما بعد النقدية، والعلة الثانية أنت وقتش تشترط التقابض والتماثل داخل النقدية داخل طعمية. بين النقدية والطعمية لا نشترط لا تقابض ولا تماثل. هو رحمه الله بكش العلة عنده الكيل والوزن، الوزن في الذهب، نسيت بلي كلمة الموزون كيف تقرأ ما تخيلوش شعير، الموزون هنا قصده ذهب والفضة، عنده الوزن هو الذهب والفضة، والكيل الأربع أصناف الأخرى. داخل الوزن اللي هو عنده شو؟ الذهب والفضة، هو عنده الذهب والفضة الوزن. ها؟ وكما تكونش عارف اصطلاحه ومذهبه تخرج ما تش فهم والو. ايه داخل الوزن، الوزن يشترط التقابض والتماثل، وهنا داخل الكيل يشترط التقابض والتماثل. إذن كلامه فهمناه. وإن كيل وإن بيع مكيل بموزون، مكيل أصناف الأربعة بموزون ذهب والفضة أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق، يعني لا اشترط لا تماثل ولا تغفر. فهمنا مذهبه؟ خاصة بكري هاي كاين مسألة على البعيد كنقول عليك ما قولهاش أفضل. التاقة انضرت، التاقة هذه التاقة انضرت، النافذة علاش راح نديروا نافذة على التاريخ؟ كاين مذهب قديم سبحان الله، وهنا مرة كنا ندرسوا أو حبينا نفهموا بعض العلماء اللي كانوا يقولوا بلي حديث اختلاف أمتي رحمة. احنا نعرفوا بلي الحديث باطل، باطل ما عنده حتى سند. كيفاش كانوا يفهموه؟ اختلاف أمتي رحمة، يعني فهمهم واش؟ احنا إذا ضعف الحديث لا ألغي الباب. كان بزاف بعض الناس غير يضعف الحديث يلغي المسألة، لا، خلي المسألة بالك عندها أصل من قياس صحيح ونظر، مش غير يضعف الحديث تلغي الباب. فكيف كانوا يفهمون هذا اختلاف أمتي رحمة؟ احنا نعرف بالاختلاف مذموم، وإذا كان اختلاف أمتي رحمة إذن فتفرقهم فاجتماعهم شؤم، اجتماعهم نقمة. لا، اختلاف أمتي رحمة كانوا يضيقوه، فبانا ماشي المبتدعة من المذاهب، لا، قصدي يعني علماء أفاضل، قصده يعني اختلاف أمتي رحمة. فبعض الأقوال تارد عند السلف فيها مشقة، فيها مشقة شديدة. طبعا المسائل التي ليس فيها نص، مسائل التي ليس فيها نص، أما التي فيها نص أنا أصلا لا أنظر إلى القائل ما دام عندي نص خلاص. لكن قصدي مسائل اجتهادية، مسائل مستنبطة. تخيل لو كان يتفقوا ويستنبطوا حكم فيه شدة علينا جاء يتسمعون عليه، صح؟ كونه واحد خالف وقال بالتيسير اختلاف أمتي هنا رحمة. تعرف هذه المسألة تذكرني بهذا، قلت نبحث عن مثال، صبت هذا المثال. قديما كانوا يرون أن لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام الكيل الوزن وزن مكة والكيل كيل المدينة، الوزن وزن مكة والكيل كيل المدينة. ما هي الأدوات التي يكال فيها في المدينة؟ هذا الصاع كيش داير وريهلي، وهذا المكوك وهذا المد، هذو ما اللي تكيلوا بهم، خذوا بكيل أهل المدينة والوزن، وريد تشوف الوزن تاعكم، هذا المعيار وهذا المعيار وهذا، العالم كله يزن بهذا. مذهب جمهور العلماء مالك الشافعي أحمد أبو حنيفة قالوا أنه ما بيع في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مكيلا لا يجوز أن يباع موزونا، وما بيع في زمنه موزونا لا يجوز أن يباع مكيلا. القمح بكري كيش كان يباع؟ مكيلا. اليوم كيش راه يباع؟ على مذهب الأئمة الأربعة بيعنا باطل. الخبز قالكم تأكلوه قاع فيه نظر، فهم لا؟ الخبز قالنا نأكلوه قاع، مش علاش ما علاش الأمراض كثرت والتيومور ظهر، على جال الخبز اللي رانا نأكلوه كان يباع مكيل، حنا رانا نبيعه ما فنوزنوه. لاحظ كلامه هذا، كلامهم هذا، قال لك ما كان يباع مكيل لابد يبقى مكيل. العبرة بكيل النبي صلى الله عليه وسلم، الصاع صاع الرسول صلى الله عليه وسلم. والحمد لله ترى القاضي أبو يوسف وبعض العلماء قالوا لا، العبرة بالعرف، ما تعارف عليه الناس الحمد لله. هنا تخيلوا كان اتفقوا العلماء في مشكلة، الحمد لله خالفوا، ما لنا أن ننظر، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول باش ترد، وإلا لو كان أجمعوا مشكلة. وهذا الذي اختاره ابن تيمية وابن القيم، أن العبرة في الموازين والمكاييل العرف، ولو انتقل الشيء صار معدودا صار لا يباع أصلا لا بالوزن ولا بالمكيال جائز، جائز، فهم. فترى الآن يعني لو بيع مكيل بمكيل هنا وين يشترط التقابض والتماثل، ولو بيع موزون بموزون يشترط التقابض والتماثل، يعني راهم يمشون على اعتبار أن الوزن خاص بأشياء وهو الذهب والفضة، والكيل خاص بأشياء وهو الشعير والبر والحنطة وما شابهها وغيره وغير ذلك، يرد إلى ما كان عليه الأولون. هذه فكان فيه شدة، والحمد لله لم يجمع العلماء على ذلك. ثم قال والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هذه القاعدة نراها في ثلاث نقاط غدا إن شاء الله، نراها في ثلاث نقاط غدا إن شاء الله. الأمر الذي يهمني هو هل فهمنا الربا، ربا الفضل، ربا اليد، لأنه المسائل التي ستأتي كلها ستنبني على ذلك، ستنبني أو بعض المسائل ستنبني على ذلك، كالعلم بالجهل بالتماثل، العلم بالتفاضل، بيع المزابنة، وهذا أمور كلها يحتاجها بهم هادو نقف نخلو الغدوة إن شاء الله. ولو كان زعما أنت تبيع واحد تبيع له يعني هكذا كومة عرز تبيع حاله كومة عرز تبيع حاله ما وزنتهاش هو أعطى كيف كيف كومة عرز تاع سوريا ولا مصر ما وزنهاش يجوز؟ يجوز آثم؟ آثم طبعا صح رحتوا للدار هكذا وزنتها صبتها كيلو وهو وزنها صرها كيلو أوه إن شاء الله فهمت آثم علاش؟ الجهل بالتماثل كان عين بالتفاضل كلك تعرف باللي راه متفاضلين ها هو معناها هذا هذا سيأتي تقرير. هل يجوز بيع النقود بالوكالة؟ طبعا بالوكالة يجوز يجوز بيع النقود بالوكالة فيش مشكل تعطي الإنسان لورو يشري لك علاش لأن الوكالة نوع من أنواع الملك من أنواع الملك عادي كاين أمور ما تجوش فيها ما تجوش فيها سيأتي إن شاء الله الحديث عنها غدا كاين أمور ما تجوش الوكالة جائزة في البيوع الربوي أنا أقول لك روح شري لي كيلو رز بكيلو رز فيها إشكال ماشي إشكال كيف نجمع بين الحديث الذي فيه أن المؤمن أعطنا مسائل أعطنا مسائل ما حكم شراء الفواكه المصبرة وهل هي من الغرر؟ والله لو إذا سألت عن الفواكه المصبر أنا أقول لك هل هل سألت هل لا سألت عن الحبوب التي هي معلبة حبوب معلبة يعني كاشلي كما يقولوا دايرين لها إحنا هذا الشمالي الحبوب التي تباع مغلفة في كيس مكتوب عليها 750 غرام ولا كيلو ولا زوج كيلو ما هيش غارض لأنك تعرف الوزن خلاص عرفت الوزن مفيش غرر فهم الفواكه المصبرة علاش غرر لماذا غرر ما دام انها قالك مصبرة ولا الغرر كحتى غرر ما كحتى غرر الفواكه مصبرة بالعكس هايلة. هل يدخل تحت بيع الغرر يعني انت كيما شفتهاش يعني اذا ما تعلقش الامر بالمصبرة قول الأمور المعلبة حاجة مغلوقة ما تشوفهاش الداخل مفهوم فهنا تحكم على الغالب فإذا كان المعاملة خلاص انتشرت واشتهرت بأن ما بداخلها موافق للواقع ما صرح به موافق للواقع فهذا هو الواقع مفهوم هذا هو الواقع إذا وجدت عيبا أنا عندك مخرج آخر في الشرع وشنو هو خيار العيب وجدتها فارغة ولا نصف تروح ليه تقول له قل له يا أخي فيه معيب ويرجع حالك ما فيش مشكلة ما حبش يرجع هو الآثم خلاص هو تاني مكلف ما تشوفش غره هو آثم عصى ربي الآن هل يدخل تحت بيع الغرر والجهال ما يسمونه اليوم هذا شفناه البارح الكابا ولا نفسه ها مش يسألون البارح وني شافي الخط واحد تمام في تماثل هنا قلنا هذا الكعبة إذا كانت مغلفة أنت مع بالكش الجنس تاع وش لو يباع الداخل أصلا ما على بالكش بخلاف هذا وش قال فواكه مصبرة على بالك ياك تعواش مش ماشي إيه شري ما بالكش تعواش ما تشريش مفهوم تخيل يجيب لك علبة ما مكتوب عليها والو تخيل تشوف الجمرة الخبيثة الداخل مفهوم لا 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 لازم تكون على بالك ها هو مكتوب فيه كذا وكذا خلاص لكن الكعبة أنت أصلا مع بالكش وش فيها إذا كانت هذه المعاملة التي صورت ما عندكش وش فيها حوايج وخلاص لو قال لي لا الكعبة هذه فيها 50 قميصا من هذا و30 قميصا من هذا و40 تريكو من هذا بس ما فيش مشكل لكن على بالي بلي ما مش يقولوا ما هذا اخترت بالعكس يقولوا يسيبوا أشياء واحد لبسة مستحيل تباع هذه لبسة وما تسميهاش كابا كما قلت لكم امبارح اسمها زبل اي والله ولا غابه هذا يقول هل يجوز بيع نقود بالوكاله من له حق الحجر على مال السفيه سياتي باب الحجر سياتي باب الحجر فهم والحاكم هو الذي يحجر على السفي. شنو يحجر على السفي؟ الحاكم يحجر على السفي كما في قصة عثمان بن عفان. راحوا ليه؟ قالوا روح حجر على عبد الله بن جعفر. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليه أهله، مش انت اللي تحجر عليه؟ كان عقوبات ما عندناش حنا الحق. نعم اختلفوا في بعض العقوبات، هل يجريها السيد على العبد بحكم ولايته عليه؟ فهم هل يقيم عليه الحد إذا زنى؟ هل يقال في اختلاف أنواع الذهب ما يقال في اختلاف العملات، أي تنزل منزلة أجناس مختلفة؟ لا، الذهب ذهب، وإنما العيار يختلف. هذا 18 كارة، هذا 24 كارة، بمثابة الرز المختلف، رز طويل رز صغير كده. فهم، لكن كله لازم يكون مساو له. مثلا دوك يجي معك بعدين مد بعجوة، واحد يبيع لك مثلا سلسلة تعذهب فيها شيء من الفضة، سلسلة تعذهب يجوز؟ لا. فهم؟ لا ما يجوز، لازم تفصل الفضة عن الذهب وتبيع الذهب بالذهب، تفصيلها ما يجوش تخلط. يعني إذا ما يجوش بيع خليطين بخليطين، علاش؟ ما على بالكش التماثل الآن ما تحققش بين الذهب والذهب. ما معنى قول بعض العلماء في الطعام أن يكون مدخرا؟ هذا مذهب الإمام مالك، أن يكون مدخرا مقتاتا وهو قوي، والله قوي جدا مذهب الإمام مالك. يقول لك لا بد من طعام يكون يكال ويوزن مدخر، للإدخار ما يدخر. ومعنى قولي هذا أن الربا لا يقع في اللحم لأن اللحم لا يدخر، لا يقع في الفاكهة لأن الفاكهة لا تدخر. شوف شو يعني يقول خبي فاكهة، أنا الوقت شدة فاكهة، الوقت شدة لا فاكهة تخلى يومين إلا إذا قمت بإجراء آخر، يعني ترجعها مربى هذا شيء آخر، ما قالتش فاكهة. خلاف القوت المدخر ما هو؟ كالشعير والقمح والتمر والشوشمة الرز والتمر، ولا لا التمر، ولا التمر يعتبر من الفاكهة. كل شيء يدخر عند الإمام مالك هذا يقع فيه الربا، وقوي كلامه قوي جدا. يعني هناك علب تباع للأطفال مغلقة. أمريكا البارح ما لجبت لي تاع البارح ولا أنا البارح واحدة من زوج قالك أنا البارح وما على بالي. أليس المزابنة وبيع رطب بيابس؟ أي جاي المزابنة، علاش مقلقين؟ علاش مقلقين؟ ما دام كاين حاجة اسمها المزابنة معناتها نشرحها. شوف قارن واش قلت أنا واش قلت البارح، وقل لي يا شيخ قلت لنا حاجة البارح واليوم راك نقطها. أي المزابنة جاي فهم. هل نستفيد من أن الكلب، كلب الصيد مثلا أو الجائز يتأخذ، يجوز شراؤه وبيعه؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حديث في سنن النسائي بسند جيد كما قال الشيخ الألباني رحمه الله عن جابر بن عبد الله نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم. الكلب المعلم يجوز بيعه. أليس مذهب مالك هو أن العلة فيما عدا هو الاقتيات والادخار في المطعومات للفواكه غير الجافة والأدوية؟ هل نقول إن ربا الفضل جائز للحاجة على قاعدة أن محرم التحريم وسيلة؟ جائز للحاجة كبيع المزابنة. جزائريين لا أعرف مش تحكي جزائريين يسبقوا دائما الأحداث. هذا صبروا يعني كي تكون مسائل، هذا يدل على أنك ما طالعتش قاع على المثل، مش قاع في شوية شايفك تطالع على المثل تشوف كاين أمور ما كلاش تألعنا. خلاش احنا أنا نشرح وش هو جاي كي نوصل المزابنة نشرح ثم قارن. أنا زي ما كملناش تحب المزابنة يلا دوك نجيب بيك الطهر مستعد يلا. هل يدخل في النقد الماس؟ لا ليس. لو تغير الزمان وصار الناس جعلوا الماس نقدا هنا يصير نقد ليس نقدا، لا يجري فيها الربا. كيف نجمع؟ ما نجمعش. أنا أفرق. إذا أقرض إنسان آخر مالا وقال له هذا المال قيمة 500 كيلوغرام قمح أريد أن ترجع للمال بنفسه بمقدار 500 كيلوغرام، لا لا هذا لا لا يحل لا يحل. حبيت تسلف له بمقدار 500 كيلوغرام من الأول أعطيه له 500 كيلوغرام ويرجعها لك 500 كيلوغرام، ما تعطيه المال تقول له بمقدار 500 كيلوغرام وما يدريك لعله غدوة تغلى السلعة. فهم هذا هو ربا لذلك اشترط ربا اليد أو حرم ربا اليد. فهمت من كلام المصنف أنه يعتبر النقود مالا غير ربوي فيجوز تفاضل. لا لا، وعدم تغابض في نفس الجنس، فهل هذا صحيح؟ هذا كما يقول لك لازم المذهب ليس بلازم، يعني ماشي إنسان يخطئ في خطأ تروح تلزمه بخطأ آخر، فهم لا تلزمه. لعلك لو سألته إذا كنت تعتقد أن العلة في الذهب والفضة هي الوزن، فهل هذا يعني أن العملة الورقية ليست من جنس من أجناس الربوية؟ فهم إيه هو، هل هذا يقتضي؟ أقول لك لا، أقول لك لا، لا شك أنه سيرى العلة من حيث النقود تلحق بالذهب والفضة، لأن العملة الورقية لم تعد توزن، يعني ما كان يوزن أو ما من شأنه أنه يوزن. أو يحاربك يقول لك لا، أنا أشترط أجعلها من الربا كما في الوقت اللي سبق، يقول لك لأن النقود تمثل الذهب والفضة الذي تملكه الدولة، إذن فالنقود هذه مجرد سندات، مجرد سندات هذه. مثل مثلا الشاك، غدوة أنت تروح تعطي واحد يقول لك نبيع لك اليورو، تقول له نعم نشري لك اليورو، صح ما نشري في الدراهم، عندي شاك، تكتب له شاك جائز بشرط يكون رصيد في الحساب تاعك، فهم يكون لازم يكون رصيد، ما يكونش شاك سون بروفيجن، لازم يكون سيرتيفي كما هو معروف اللي تتأكد باللي فيه دراهم، ايه هاك، فهم جائز كي تتأكد قولها فيه دراهم خلاص هاك ما فيش مشكلة. هذا شو اسمه هذا العملة الورقية، هذا الشاك، هذا يقوم مقام العملة الورقية، فهم ما فيش مشكلة. فالشيخ السعدي لو سألناه على قولك، شو على قولك العملة الورقية ربا يجري فيها ربا؟ يقول نعم يجري فيها ربا. كيفاش؟ فحلا توزن، مش هقول لك هي تمثل شيئا يوزن وهو الذهب، فهمنا؟ هذا يجيبك عن هذا. هذا طبعا كاين السفتجة، السفتجة معروفة، السفتجة شما كما يقول لك كان يستعمله السلف، عبد الله بن الزبير كان كي يرسل ولده، كان كي يرسل ولده إلى العراق يرسل المال، ويخشى من قطاع الطرق أن يأخذوا منه ماله، يكتب له ورقة بختمه، ورقة بختمه تمثل تلك القيمة، تمثل تلك القيمة، يقول أذهب إلى فلان يعطيك هذا المبلغ الفلاني. هذه السفتجة هذه تمثل العملة تاع الذهب والفضة التي خشية، وهذه مهمة في عصرنا هذا، ها لسويفت هذا ما يستعملون، هذه مهمة تقيس عليها، تقول لإنسان مثلا يحتاج مال وهو في تجار وما يديرش في بانكوك ولا ما بيش ونام يروح هونغ كونغ ولا أي بلاد، يحتاج مال، يحتاج يقول بعث لي اليورو مقدار فلاني، منين نبعثه لك وقتاش راح يوصلك وما يخلوش نجوزه، كاين اسباب، تبعث له انت شو الشاك منا، تبعث له الشاك هنا، هذا الشاك هذا طبعا هو ما يقول لك ادي دراهم منا، يقول لك خويا راه تما يعطيك الدينار وتبعث لي اليورو، انت ما تشيش الدينار حتى تتاكد باللي وصلوا هذاك الشاك هذا، غير يوصلوا الشاك طبعا يكون سيرتي فيه تما، خلاص شد الدراهم، مفهوم؟ يقوم مقامها، اتفقنا؟ إذا التقابض بحسبه، فهم تقابض بحسبه، في إذا كان شيء الموس تم تقبضه هذا كده، أما إذا كان شيء لا يمكن أن تحوزه فيقوم مقامه وثيقة، وثيقة كما اليوم فيش مشكلة، فمن هذا؟ هل هذا يسمى تقابض؟ ماذا معطك شاك يمثل لا تقابض، أو بون بورتور هذا مال طائل ورقة هذه كبيرة، هذه كلها تنزل منزلته. هذا أخرجنا من باب البيوع بارك الله فيه، كيف نجمع بين الحديث الذي فيه أن المؤمن ينعم في قبره إلى يوم القيامة وبين الحديث الذي فيه أن روح المؤمن في الجنة، فبين الحديث أن روح المؤمن في الجنة. هو إذا دخلت في هذه المتاهات فإنك لن تخرج، تعرف لماذا؟ لأنك تتحدث عن أمر غيبي وهو عالم البرزخ، عالم البرزخ لا يمكن تصوره، فنفس المؤمن في الجنة نعم، لكن هذا لا يعني أنه لا ينعم في قبره، أي روحه في القبر منعمة، كما أقول لك، إحنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الأنبياء أحياء في قبورهم، أنبياء أحياء في قبورهم يصلون، طلع للمعراج عرج بالسماء صابهم تمام. هل يعني في ذلك اللحظة ما كانوش في قبورهم؟ تقدر تقول هكذا بما كانوش في قبورهم الرب يرفعهم للسماء من قبورهم؟ تقدر تقول لا، لأنه عالم برزخ كيف هو لا ندري، عالم غيب لا يمكن أن نحيط به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا يسلم علي أحد إلا وردته صليت عليه عشرة، لاحظت صليت عليه عشرة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أحياء في قبورهم يصلون، أحياء في قبورهم يصلون. تلاحظ باللي هذا يصلي عليه الآن، هذا يصلي عليه الآن، هذا يصلي عليه مئة واحد في مجلس واحد، كيش راح وش تقول لي؟ عالم الغيب لا يمكن تنزيله بمنزلة العالم الشهادة، شيء آخر، شيء آخر ما تقدرش تتصوره. يعني العقل تاعك يقف هنا، غير تخرج تحب دخله في الغيب يحبس. فهنا نفس المؤمن، أولا قوله نفس المؤمن في الجنة لم يتفق عليه كل العلماء، منهم من قال لا، منهم من قال بل روحه تنعم في قبره، منهم من قال لا نجمع كابن القيم رحمه الله تعالى. فروح المؤمن في الجنة وتنعم في قبره، لأن في القبر جاء النص أنه افتحوا له بابا إلى الجنة وأفرشوا له من الجنة ثم ألبسوه من الجنة، خلاص بديت نعم بنعيم أهل الجنة وهو في قبره، نعيم جزئي. هذا هو يحمل عليه الحديث، يعني في الجنة بمعنى راه انتقل إلى نعيم الجنة. وشو النعيم؟ فرش له من الجنة، ألبس من الجنة، زيد فتح له باب إلى الجنة، وسع له في قبره. وش معناته ويحمل هكذا ولا لا؟ يفسح له ايش قال السؤال؟ المؤمن ينعم في قبره، والآخر أن روح المؤمن في الجنة، شو معناها؟ شو معناتها؟ راه ينعم بنعيم جزئي من نعيم أهل الجنة. كيف فهمت الحديث افتحوا له بابا إلى الجنة؟ شو معناتها القبر هذه؟ القبر كي تفتحوا من القبر تطلع على الجنة، يعني تحت الأرض الجنة. هل فهمتها هكذا؟ وش الجواب تاعك؟ خير زعما تسألني هل فهمتها هكذا؟ فماشي هكذا، كيفاش تفهم الحديث افتحوا له بابا الى الجنه؟ وش تقول لي عندك جواب واحد؟ ما هو الغيب، خلاص عالم اخر، عالم اخر ما تقدرش كاع توزنه بهذا بالماده التي نعيشها. كي تفهم المنام اروح مقصر على روح الجن، روح المؤمن وراه. انت في الماريكان في المنام يمكن يضرب عليك تنصبك زوج بيوت كار حياتك قدام خوك، في المنام شو وين راك؟ انت راك هنا في الضيق والترتيب. إذا شو هذا؟ أنا قدروش، أنا انتقلت خرجت عن هذا العالم، والله تعالى أعلم. أنا كنت أعرف أن الوقت هذا راح يروح في الأسئلة، صدقني كنت نمشي في الدرس، كان لازم نكملوا الفكرة تاع الربا، لكن معليش، المهم سنمشي شيئا فشيئا ويفقه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد